أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. في سورة الفاتحة بعد البسملة جاء قوله عز من قائل: الحمد لله رب العالمين. والمتتبع لكلمة الحمد ومشتقاتها في القرآن الكريم يجدها قد تكررت عشرات المرات أو مئاتها، منها ما ذكره الله تعالى فيما يقوله أهل الجنة بعد دخولهم فيها واستقرارهم، وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وفي آية أخرى يقول سبحانه وتعالى وآخر دعواهم: أن الحمد لله رب العالمين. وفي مطلع سورة فاطر بعد البسملة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة المتعرضة لكلمة الحمد. أما الروايات والأدعية فحدث ولا حرج، قد لا يمكن إحصاء موارد استعمال هذه الكلمة الشريفة فيها. والحمد غير المدح، أنت قد تمدح الناس لكن لا تحمدهم. الحمد لمن؟ الحمد لله. قد نمدح فلانا بصفات ربما لا تكون تحت اختياره، نقول: فلان شجاع، فلان ذكي، ذكاؤه شجاعته ليست باختياره، وإنما أعطاه إياهما الله عز وجل. المدح يكون على الصفات الاختيارية، على الأفعال الاختيارية التي يفيضها المولى عز وجل على عباده، إما ما كان من هذا القبيل أو الصفات الأخرى المختصة به سبحانه وتعالى فيمدح عز وجل بها. في مضمون الخبر: إذا نالتك نعمة فقل الحمد لله، فإنك إذا قلت ذلك دعا لك كل مصل في شرق الأرض أو غربها. كيف دعا؟ للحامد كل مصل. تعلمون أنه من مستحبات الركوع أن يقول الإنسان عندما يقوم من الركوع: سمع الله لمن حمده. وكلمة سمع تتعدى بنفسها، لا تحتاج إلى اللام. لو قصد بها السماع المتعارف بيننا، سماع الأذن، سماع الصوت الصادر من الغير، نقول: سمعت صوت فلان. لا أقول: سمعت لصوت فلان. فمجيء اللام في جملة سمع الله لمن حمده قرينة على أن كلمة سمع هنا يراد بها الاستجابة. تقول: فلان يسمع كلامي. ما معنى يسمع كلامي؟ الآخرون أيضا يسمعون. إذا كان القصد سماع الصوت، ليس فلان فقط يسمع كلامنا، الآخرون أيضا يسمعون. المقصود هنا أنه يستجيب لي. تقول: ولدي يسمع كلامي. فلان إذا طلبت منه شيئا يسمع ما أقول له، أي ينفذ ويفعل، يستجيب. فكلمة وجملة سمع الله لمن حمده تعني استجاب الله لمن حمده، لا أنه سمع فقط الصوت. صحيح الله تعالى يسمع كل صوت، لكن هذه الجملة هنا تعني الاستجابة. وهذه الجملة وإن كانت خبرية، إلا أن المقصود بها الإنشاء والدعاء. عندما نقول سمع الله لمن حمده، نقصد أن ندعو ونطلب من الله عز وجل أن يستجيب لمن حمده. إذن إذا قلت الحمد لله، فكل مصل في شرق الأرض وغربها عندما يقول سمع الله لمن حمده، فإنه يدعو لك بالاستجابة. الحمد لله عز وجل موجود ومطلوب في كل وقت وعلى كل حال، سواء أكان الإنسان في نعمة ظاهرية أو في مكروه ظاهري. ورد في الدعاء ما معناه أو نصه: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. وسر ذلك، لهذا سبب ولهذا سر، وهو أن كل ما يأتي من الله عز وجل هو خير للعبد، وإن كان في الظاهر مكروها له، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. من يدري، ربما يمرض والمرض خير له من الصحة، وقد يصاب بمصيبة يشكو منها، يتألم، قد لا ينام الليل، لكنها مصلحة له، المصالح الواقعية لا يعلمها إلا الله عز وجل. من موارد استحباب الحمد بالخصوص بعد الانتهاء من الأكل وحين شرب الماء، عند ابتداء الأكل يستحب للإنسان أن يسمي، يقول بسم الله، والأفضل أن يسمي على أن يسمي على كل صنف يأخذه. إن أخذ خبزا قال بسم الله، وإن أخذ أرزا قال بسم الله، وإن أكل لحما قال بسم الله. وربما يستصعب ذلك، يرى الإنسان في ذلك صعوبة، فليقل إذا جلس على المائدة بسم الله على أوله وآخره، يكون قد سمى على الكل. فإذا انتهى من الطعام يقول الحمد لله، هذا شكر النعمة. في مضمون الخبر عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه عليه السلام كانت له حاجة، فقال لئن قضاها الله تعالى لي لأحمده حمدا يليق به، فقضيت الحاجة له عليه السلام فقال الحمد لله وسكت. قال الراوي قلت للإمام عليه السلام أنت لم تزد على كلمة الحمد لله شيئا، فأجاب عليه السلام بما معناه أن هذه الجملة، جملة الحمد لله، جامعة لكل الشكر والحمد، لو التفت الإنسان إلى معناها لأدرك أن اللام هنا الحمد تعطي معنى الحصر أو تعطي معنى الاستغراق، فكأننا اعتبرنا كل حمد هو لله تعالى. أما في الشرب، شرب الماء، فقد ورد في الرواية أنه يستحب للإنسان أن يشرب الماء على ثلاث جرع لا دفعة واحدة. إذا هو أخذ الماء، تارة يعطيه الماء شخص آخر حر، إذا كان المعطي له حرا فليشرب الماء بنفس واحد، أما إذا كان المعطي له عبدا مملوكا أو هو ذهب إلى الماء وأخذه فليشربه بثلاث جرع، في كل جرعة يبتدئ بالبسملة ويختم بالحمد، يقول بسم الله ويشرب، ثم يقول الحمد لله، ثم يقول بسم الله ويشرب، ثم يقول الحمد لله، ثم يقول بسم الله ويشرب الثالثة ويقول بعدها الحمد لله. الوارد في الرواية شرب الماء، هذا من مختصات شرب الماء، لا بأس للإنسان أن يفعل ذلك رجاء في سائر أنواع الشراب، لكن الخصوصية للماء، الماء شيء لا يعدله شيء. تقول الرواية في مضمونها: إذا فعل الإنسان ذلك، أي شربه بثلاث جرع، ابتدأ في كل جرعة بالبسملة وختمها بالحمد، لا يمر الماء بشيء في جوف الإنسان إلا وسبح ذلك الشيء أو وسبح الماء لله عز وجل. ثم بعد ذلك في خصوص شرب الماء، يستحب أن يصلي الإنسان على الإمام الحسين عليه السلام ويلعن قاتله، يقول: اللهم صل على الحسين والعن قاتله. وله في ذلك من الأجر الشيء العظيم، تغفر له 100,000 سيئة، يعطى 100,000 حسنة، يكون كأنه أعتق 100,000 عبد. الثواب موفور وميسور ومطروح للخلق، للإنسان أن يجمع في هذه الدنيا ويكدس لآخرته. هذا خير من تكديس الثياب أو الأموال أو الذهب أو ما شاكل ذلك. تكديس الخير، هذه دار ممر يزرع الإنسان فيها اليوم والحصاد غدا. كذلك من موارد استحباب الحمد بالخصوص عند ابتداء أي عمل من الأعمال أو كلام يريد أن يقوله الإنسان، فقد ورد في الخبر: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. وقد ورد خبر آخر شبيه بهذا يتحدث عن البسملة: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. إذن للجمع بين الخبرين يأتي الإنسان بالذكرين: إذا أردت أن تتكلم، إذا أراد الخطيب أن يخطب، إذا ذهبت إلى مكان في قضية معينة، ابدأ بهذين الذكرين: قل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ومن موارد الحمد بالخصوص الدعاء: إذا كان الإنسان في معرض طلب حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يريدها من الله عز وجل، فمن آداب الدعاء أن يبدأ بأمرين مهمين: الأول حمد الله عز وجل والثناء عليه، احمد كثيرا، أثني على الله تعالى كثيرا. هكذا نجد في الأدعية الواردة عن المعصومين عليهم السلام، يبدأ الدعاء بحمد الله تعالى والثناء عليه فترة من الزمان. ثم بعد ذلك يأتي الأمر الثاني المهم، وهو الثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطاهرين. يثني أيضا ويمدحهم ويصلي عليهم كثيرا ثم يطلب حاجته. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.